الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الجواب الخامس من الأجوبة على شبهة ابن قبة، وهو ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في حقائق الأصول ناقلا له عن شيخه العراقي، وذكر هاي التكملة ما هذا من الآن إن شاء الله. هذا كلام بالنسبة لمن إلى مناقشتنا ذاك الجواب السابق، هسه الآن ندخل في هذا ونحن بخدمتكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وذكر إنه هذا بعدين نشوف شون. وذكر إنه الأحق في الجواب، يعني السيد الحكيم قال الحق أو الأحق في الجواب هو هذا الذي ذكره شيخنا العراقي، وحاصله إنه الأحق في الجواب، وحاصله إن وجود الواجب في عالم الخارج يحتاج إلى أمور ثلاثة، فالصلاة لا تتحقق منا، فالصلاة مثلا لا تتحقق منا في الخارج، إلا إذا توفرت تلك الأمور الثلاثة، وهي الأول تشريع الوجوب، فإن الوجوب إذا لم يشرع للصلاة فسوف لا يأتي المكلف بها في الخارج، الثاني علمه بالتشريع، فمجرد تشريع الوجوب لا يحقق الصلاة خارجا إذا لم يعلم به المكلف، الثالث تحقق إرادة المكلف نحو الواجب، إذ ربما يعلم المكلف بتشريع الوجوب ولكنه لا يريد الصلاة ومن ثم لا يتحرك نحوها. إيه؟ كما هو في كما هو الحال في العاصي. فإن العصاة يعلمون بالتشريع ولكن لفقدان الإرادة لا تتحقق منهم الصلاة خارجا. ومتى ما تحققت الأمور الثلاثة المذكورة وجد الواجب في الخارج جزما. والمولى تارة يفترض أن إرادته تتعلق بوجود الواجب من ناحية جميع الأمور الثلاثة المذكورة، وتحصل له آنذاك إرادة غيرية للأمور الثلاثة المذكورة، فيريد التشريع وينشئه آنذاك، ويبعث الأنبياء لإيصال ذلك التشريع وإعلامه للمكلفين. ويخلق الجنة والنار حتى يرغب نحو الواجبات ومن ثم لكي تحصل في نفوس العباد إرادة إلمن نحو الواجب. نحو فعل الواجب صح الأمر سهل. هكذا قد يفترض، وقد يفترض أحيانا أخرى أن إرادة المولى لا تتعلق بوجود الواجب من جهة جميع الأمور الثلاثة المذكورة، بل من جهة بعض تلك الأمور دون الأخرى. كأن يفترض أنه يريده من حيث التشريع فقط، والمصلحة تقتضي هذا المقدار لا أكثر، وآنذاك يشرع الحكم من دون شنو؟ من دون شقوله، من دون إيصاله. وتبليغ الرسل له، بل يبقى إلى أن تظهر شمس الهداية كما ورد في بعض تعبيرات صاحب الكفاية. وربما يريده من الناحية الثانية، من ناحية الأمر الثاني فقط، فيلزم آنذاك. ماذا يلزم آنذاك؟ يعني يلزم بعد ماذا يلزم آنذاك؟ احسنت، اثنينات يلزم يعني الآية. فيلزم آنذاك تشريعه، ولكن ما يمكن إيصاله من دون تشريعه. فيلزم آنذاك تشريعه وإيصاله بواسطة الأنبياء. وأما تعلق الإرادة من ناحية الأمر الثالث فقط، فساعدني، فشنو؟ فغير ممكن. أحسنتم، فغير ممكن. إذ لازم تعلق الإرادة من ناحية الأمر الثالث تعلق الإرادة أيضا من ناحية شنو؟ التشريع والإيصال، ليمكن تحريك الإرادة آنذاك، إرادة المكلف آنذاك. وإلا فكيف يمكن تحريك إرادة المكلف؟ من دون التشريع والإيصال. إذن إرادة المولى إما أن تتعلق بوجود الواجب، من جهة جميع الأمور الثلاثة المذكورة، أو تتعلق من جهة بعضها، وذلك البعض هو أحسنت من ناحية بعضها، وذلك البعض هو الأمر الأول أو الثاني. ثم ذكر قدس سره بعد ذلك. إن تعلق الإرادة من جهتين لا تتنافى مع الكراهة من جهة أخرى، فالمولى يريد الوجود الواجب من ناحية التشريع، ولا يريده من ناحية الإيصال وإرادة أو إرادة المكلف. وقال قدس سره إن كل هذا المطلب ينبغي أن يكون واضحا ومثاله في التكوينيات الدار المركبة من سقوف وجدران، فربما المصلحة في نظر الشخص تقتضي وجودهما معا، فيتحرك نحو إيجاد الجدران والسقوف معا. وربما المصلحة بنظره تقتضي إيجاد الجدران فقط دون السقوف، فيتحرك نحو إيجاد الجدران دون السقوف، وهذا يعني أن الإرادة من ناحية الجدران لا تتنافى مع الكراهة من حيث السقوف. وإذا قبلنا هذا المطلب كله فنقوم بتطبيقه على مقامنا، هو النتيجة الآن يريد يحصلها. فيقال إن إرادة المولى للوجوب الواقعي. من حيث التشريع لا يتنافى مع الترخيص بلحاظ الإعلام. فالمصلحة تقتضي تشريع الوجوب واقعا، فينشأ ويثبت الوجوب الواقع. ولكنها لا تقتضي إيصاله إلى المكلف، وإعلامه به، وتحريك إرادته نحوه، ومن ثم يرخص المولى ظاهرا في مخالفة ذلك الوجوب الواقعي. ذلك التشريع، سأسميه التشريع، ما بيش التشريع الواقعي. فإنه كما قلنا لا تنافي بين الإرادة من ناحية وعدم الإرادة من ناحية أخرى، فالمولى من ناحية التشريع يريد الحكم ويشرعه، ولكن من ناحية الإعلام لا إرادة له، ولذلك ينشئ الترخيص. فالمنافاة منتفية وتنحصر المنافاة بما إذا كانت الإرادة وعدمها شنو؟ من ناحية أمر واحد، لا ما إذا كانت الإرادة من ناحية الأمر الأول وهو التشريع، وعدمها من ناحية الأمر الثاني وهو الإعلام. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. عاد الشيخ العراقي هو لما يحكي دائما شنو حكي دقيق لكنه قد يكون بعيد عن الذوق العرفي والعقلاء. غالبا هو حكي هيك غالبا حكي هكذا. جيد. وفيه إننا لو غضبنا عن بعد ما أفاده قدس سره من الجنب العقلائي وافترضنا أنه مقبول عقلائيا فنقول نحن نسأل عندما يجعل الترخيص الظاهري أو التحريم الظاهري هل هناك ملاك لهما كما للحكم الواقعي ملاك أو يفترض أنه لا ملاك؟ فإن أجاب أنه لا ملاك فيلزم ألا يكون الحكم الظاهري من حيث الروح حكما، وبالتالي لا يجب امتثاله. إذ لا ملاك له وليس حكما حقيقة. وإذا أجاب بأن له ملاكا فيأتي ما أشرنا إليه سابقا من لزوم اجتماع المصلحتين أو المفسدتين أو المصلحة والمفسدة في شيء واحد. وما ذكره قدس سره ينفع لو كنا نطرح المعارضة والمشكلة من ناحية نفس الحكمين بما هما حكمان. فيجاب إن الوجوب في مقام التشريع لا ينافي الترخيص في مقام إعلام، ولكن المفروض أن المشكلة أعمق وليست من ناحية نفس الحكمين. فإنهما اعتبار وهو سهل المؤونة. والمشكلة الأعمق هي لزوم اجتماع المثلين أو الضدين من حيث الملاك، وهذه المشكلة قائمة ولم يعالجها. الشيخ العراقي قدس سره، الجواب الآخر يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الجواب الذي نقله السيد الحكيم عن شيخه العراقي قدس سرهما، والذي كان مضمونه هو أن وجود الواجب في الخارج كالصلاة كالصوم كالحج يحتاج إلى أمور ثلاثة: تشريع الوجوب واحد، وإذا ما مشرع شلون المكلف يوجد، وإعلامه يعني إيصاله إليه اثنين، وإرادته يعني إرادة المكلف. جيد. والمولى إذا رأى المصلحة من جميع الجهات الثلاث موجودة، المصلحة موجودة، فإرادة تصير فعلية من جميع الجهات الثلاث، فيشرع ويرسل ويوصل الحكم عن طريق الرسل ويخوف العبد من خلال النار ويرغبه من خلال الجنة حتى تحصل له الإرادة نحو الفعل. هذا إذا رأى المصلحة. أما إذا لم يرى المصلحة من جميع الجهات الثلاث، كما إذا رأى المصلحة من جهة الأولى دون الثاني، فحينئذ يشرع الفعل ويريده، ولكنه ماذا؟ لا يوصله من ناحية الإيصال، لا يريده، لا يقول للأوصياء بلغوه، للأنبياء بلغوه، وحينئذ ربما يجعلوا الترخيص الظاهر ولا منافاة في البيع. الإرادة من تلك الجهة لا تنافي الكراهة من الجهة الثانية، وإنما التنافي فيما لو كان مركز الإرادة والكراهة واحدا. أما إذا كان من جهتين فلا محذور فيه. هو مثل لذلك بالقضايا التكوينية، قال مثل الدار، الدار الجدران والسقوف، ربما إرادة أكو عدة من جهة الجدران لكن كراها عند من جهة السقوف، هي الدار تتركب من جدران وسقوف، لكن من هذه الزاوية يريدها من زاوية الجدران، فلذلك الإنسان تشوفه على أنه يبني الجدران، لكن من ناحية السقوف لا يريد الدار فلا يبني السقوف. الإرادة من هذه الناحية لا تنافي الكراهة من تلك الناحية. إذن على هذا الأساس في مقامنا يندفع الإشكال، حيث يقال إنه الحكم الواقعي المولى يشرعه ويريده لوجود مصلحة في ذلك، لكن في نفس الوقت ماذا من جهة الإعلام والإيصال لا يريده بل يشرع ماذا الترخيص. إذن على هذا الأساس منافات ما تحصل، لأن الإرادة من تلك الجهة من جهة التشريع، والكراهة من جهة ثانية وهي من جهة الإيصال والإعلام، فمن جهتين وليست ليس محط الإرادة والكراهة من جهة واحدة حتى يلزم التنافي. هذا حاصل ما ذكره قدس سره. ونحن في مقام التعليق ماذا ذكرنا؟ هكذا ذكرنا بأنه حينما يجعل الحكم الظاهري وهو الكراهة، هل هذا ناشئ عن ملاك، عن مصلحة ومفسدة، أو ما ناشئ؟ واحد من اثنين. وما يمكن أن يقول لا، لأنه يلزم شنو؟ سلب روح الحكم عنه، يعني هذا مو حكم، ليس بحكمه، فلا بد أن يقول بأنه ناشئ عن مصلحة ومفسدة، وفيلزم بالتالي اجتماع المصلحتين أو المصلحة والمفسدة ماذا في شيء واحد، وبذلك عادل إشكاله. هذا كله بيناه فيما سبق. الآن أكو عندنا فر التكملة، لأجل هذه التكملة أعدت ما سبق. إن قلت إن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد أمر معقول إذا فرض، كون ذلك من جهتين مختلفتين، وما أكثر ذلك في حياتنا الاجتماعية. فبعض الأشياء التي نقدم عليها ونفكر في مصالحها ومفاسدها نجد أنها تشتمل على المصلحة من جهة، والمفسدة من جهة أخرى، فاجتماعهما أمر ممكن وهكذا الحال في باب الأحكام. فربما الحكم يكون ذا مصلحة من حيث التشريع فيشرعه المولى ويريده على مستوى التشريع، بينما من زاوية الإعلام والإيصال. قد يكون مشتملا على المفسدة وبالتالي لا يريده، ولا منافاة بين تلك المصلحة من زاوية التشريع وبين المفسدة من زاوية الإيصال. فما أفاده قدس سره أمر وجيه، ولا يمكن أن يورد عليه إنه بعد الكسر والانكسار إما أن تبقى المصلحة فقط فيكون الحكم على طبقها، أو تبقى المفسدة فقط فيكون الحكم على طبقها أيضا. فإذا كان هناك مصلحة من زاوية التشريع ومفسدة من زاوية الإيصال، فتارة تكون المصلحة بدرجة 10 والمفسدة من جهة الإيصال بدرجة 8 وبعد الموازنة والكسر والانكسار تبقى المصلحة بدرجة 2، فيكون الحكم على طبقها. وإذا فرض العكس بأن كانت المفسدة بدرجة 10 والمصلحة بدرجة 8 فيكون الحكم بالعكس، وإذا تساويتا ثبت التخيير فاجتماع حكمين أحدهما باسم الواقع والآخر باسم الظاهري لا يكون وجيها، بل يلزم أن يكون الحكم واحدا. إما على طبق المصلحة الأقوى أو على طبق المفسد الأقوى، أو يكون هو التخيير في حالة التساوي. ولا نتصور اجتماع حكمين في فعل واحد بالبيان المذكور، إن هذا لا يمكن إيراده على الشيخ العراقي لإمكان أن يجيب لأنه وجيه إذا لم نلحظ تعدد الجهات بالشكل المذكور. أما إذا فرض أنه كان في الحكم الواقعي مصلحة من حيث التشريع، فيلزم أن يريده ويشرعه. وإذا لم تكن هناك مصلحة من ناحية الإيصال، فلا يوصله، لا أنه لا يشرعه من الأساس. وعليه فالإيراد المذكور عليه قدس سره ليس بوجيه. وما أفاده من التوجيه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يكون وجيها. قلت ذاك إن قلت الآن قلت إنما ذكر يتم لو لم يجعل المولى حكما جديدا مخالفا للحكم الواقع، فإنه آنذاك يتم ما ذكر، فحيث هناك مصلحة من حيث التشريع فيشرع المولى الحكم الواقعي ويثبته. وما دام هنا وما دام لا مصلحة في الإيصال أو هناك مفسدة فيه فلا يوصله. إن ذلك أمر وجيه وليس فيه أي محذور. أما أن يجعل حكما آخر على خلاف الحكم الواقعي وينصب كلا الحكمين على شيء واحد وهو مثل فعل صلاة الجمعة فيأتي التساؤل آنذاك فيقال إن الحكم الظاهري وهو الترخيص إن كان ناشئا عن ملاك في المتعلق وهو فعل الجمعة فيلزم اجتماع الملاكين المتماثلين أو المتضادين. وإن لم يكن ناشئا عن ذلك فيلزم سلب روح الحكم عن الحكم الظاهر. وبالجملة ما أفاده الشيخ العراقي وجيه إذا لم نأخذ بعين الاعتبار جعل حكم ثاني مغاير للحكم الواقعي أما بعد افتراض ذلك فيأتي ما أشرنا إليه من المحذور. هذا كله في ما أفاده الشيخ العراقي. الجواب السادس ما أفاده الشيخ الخراساني في الكفاية. وهما جوابان غير الجواب الأول. ايش لا حصلت غفلة ولا كان من المناسب ها وهو وهو جواب يغاير الجواب الأول. وفي الحقيقة هو جوابان، أي أن ما سننقله الآن ينحل إلى جوابين، وبذلك تكون مجموع الأجوبة للشيخ الخراساني ثلاثة. والجوابان الجديدان هما ألف، كان من المناسب فنيا ذكر هذا الجواب عقيب شنو الجواب الأول، لكنه بلي حصل بلي الارتباك. ألف، إن الحكم الشرعي له مراتب أربع، مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجيز. والمقصود من المرتبة الأولى هي مرتبة الملاك، فالفعل أولا لا بد من اشتماله، على المصلحة أو المفسدة. ثم يأتي دور المرتبة الثانية، وهي الإنشاء، فبعد فرض وجود المصلحة في الشيء ينشئ المولى الحكم على مستوى اعتبار. ثم بعد ذلك إذا حصلت الإرادة الفعلية من قبل المولى نحو الفعل، فذلك يعني وصوله إلى مرحلة الفعلية، وإلا يبقى شنو؟ حكما إنشائيا لا أكثر. فمرتبة الفعلية تعني إذن شنو تعني؟ وصول الحكم إلى مرحلة الإرادة والكراهة، بخلاف مرحلة الإنشاء. فإنها لا تشتمل على إرادة وكراهة، ثم بعد مرحلة الفعلية قد يصل الحكم إلى المكلف، ويتمكن من امتثاله فيكون منجزا. وإلا فلا يكون كذلك. فمرحلة التنجيز إذن تعني استحقاق المكلف للعقوبة، على تقدير المخالف. وذلك لا يكون إلا إذا وصل الحكم وأمكن شنو امتثاله. والمهم في هذا التقسيم أن نلتفت، أنا أريد الشيء الذي تلتفت له هذا، إلى الفارق بين مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية. فمرحلة الفعلية تعني الاشتمال على الإرادة والكراهة، بخلاف مرحلة الإنشاء فإنها لا تشتمل على ذلك. وهناك خصوصية أخرى لمرتبة الفعلية مفقودة، هي مفقودة في مرتبة الإنشاء، وتلك الخصوصية هي أن الحكم الفعلي لو علم به المكلف لتنجزه ولزم الاتيان، اي لزم الاتيان به واستحق العقوبة على المخالف، بينما الحكم الإنشائي لا يتنجز لو علم به. إذن في الحكم الفعلي خصوصيتان، إحداهما اشتماله على إرادة والكراهة، وثانيتهما لو علم به لتنجز. بخلاف الحكم الإنشائي فإنه فاقد لكلتا هاتين الخصوصيتين. ثم قال قدس سره: لو فرض أن كلا الحكمين كان فعليا، أي كان الحكم الواقعي فعليا، والظاهري كذلك، فسوف يلزم اجتماع إرادتين أو إرادة وكراهة في شيء واحد. فماذا نفعل لنتخلص من المشكلة؟ وهنا قال قدس سره إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل.